أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 814، يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر. ديك المسألة احنا أخذناها كاملة، ما نكتب. يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر. شلون يعني؟ أنا أأتي وأدفع 100 دينار للشيخ حسين، فيقوم الشيخ حسين بتحويلي لأخذ المال من الشيخ محمد رضا في وين؟ في الخطيب أو الإحساء في بلد آخر. هذا ما يعبر عنه بالحوالة، أنت تدفع المال لشخص وهو يحولك إلى شخص آخر لاستلام المال، يعطيك بدلا من. فبالتالي في الواقع الشيخ حسين يكون له أموال في ذمة الشيخ محمد رضا، يكون له 100 دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، فأنا آتي وأعطيه 100 دينار فهو يقول لي اذهب وخذ 100 دينار التي لي في ذمة الشيخ محمد رضا. معرفة سورين؟ يعني الشيخ حسين له أموال في ذمة الشيخ محمد رضا، أي واحد. خب أنا آتي وأدفع أموالا للشيخ حسين 100 دينار فيحولني لأخذ من الأموال التي له في ذمة الشيخ محمد رضا. هذا ما يعبر عنه بالحوالة. يجوز حتى تصبح العباية تكوية، يجوز فهذا للأول، يجوز للأول دفع مال إلى شخص ثاني. هذا لتوضيح العبارة أنا أحطها هذه حتى تصير أسهل لكم في الفهم. إلى شخص ثاني في بلد ليحوله هذا الثاني إلى صاحبه، يعني إلى الثالث، صاحبه هو الثالث، في بلد آخر. واضح؟ ليحوله الثاني إلى الثالث، إلى صاحبه يعني إلى الثالث، في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه، يعني إذا كان للثاني مال على ذمة الثالث في ذلك البلد. ماذا وضحت الآن؟ أنا الأول هنا، لا تذهبون على البعيد، مو الأول والثاني، لكن المصطلح المعهود. على أي حال، الشيخ حسين هو الثاني، الشيخ محمد رضا هو الثالث، مسكين ثلاثة أشخاص. الأول يدفع أموال، الثاني وهو الشيخ حسين له مال في ذمة الثالث وهو الشيخ محمد رضا. الأول وهو أنا أدفع أموال للشيخ حسين فيحولني الشيخ حسين لأخذها من الشيخ محمد رضا. مسكين؟ من هو يرجع بعد؟ أنت لك أموال في ذمة من؟ شيخ محمد رضا. مرتفت؟ لك في ذمتي 100 دينار. خب أنا أأتي وأعطيك 100 دينار فتقول لي خذ هذه 100 بعد ذلك من؟ من الشيخ محمد رضا. عرفت؟ أنا أعطيتك 100، خذ من كيف أسترجع هذه 100؟ أخذها؟ لا، هي حوالة وأعطيك وستحولني عليه. ما صارت واضحة؟ الأول يعطي للثاني مبلغين، خب الثاني يحول الأول على من؟ على شخص ثالث، يقول له أحولك على الشخص الثالث لتأخذ 100 دينار منه. خب كيف تحولني على شخص؟ خب تحولني على أي واحد؟ خب عادة إنما تحولني على شخص لك مال في ذمته، لأنه ما يصير الحوالة على بريء. يقول يجوز للأول، قلنا، دفع مال إلى شخص ثاني في بلد ليحوله هذا الشخص الثاني إلى من؟ إلى صاحبه. في بلد آخر ليحوله، يعني الثاني يحول الأول إلى صاحبه، يقول له أحولك على فلان لتأخذ أموالك منه. صاير واضح الآن عبارة ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له يعني إذا كان للثاني مال على ذمة صاحبه الذي هو الثالث في ذلك البلد ولم يكن مما يقال أو يوزان لا بد أن يكون من غير المثيل أو الموزون لأنه هنا إشكال المال هنا غير المال هنا هذا فيه وصف زائد وياي المال هنا غير المال لأنه المال قد يقال بأن المال في البحرين له قيمة المال هناك له قيمة أخرى فأنا عندما أعطيك المال هنا تكون يكون هناك فرق ربما من هذه الجهة وإن كان بعض الفقهاء لا يرون مثل هذا الشر بعض الفقهاء لا يرون فرقين فهمتين بعض الفقهاء لا يرون فرقين هنا يعني ربما سيد الخوي أنا مثلا لأنه ما إلى استدلال هنا فربما يكون مفروض أن فرق البلد يعتبر فرقين على أي حال ولم يكن مما يقال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر أو بالمساوي أو بالمساوي يعني سواء المبلغ الذي دفعته أنا إلى الشيخ حسين هو 100 كيلو من الحنطة اتركوا الحنطة 100 دينار فحولني على الشيخ محمد رضا لأخذ 90 دينارا أو لأخذ 110 دنانير لا يوجد مشكلة من هذه الجهة أما لو كان حنطة ستكون هناك مشكلة لأنه هناك ستكون ماذا زيادة إن كان مما يقال أو يوزان ما وضح الموضوع ركزوا التحويل إن كان بالدنانير أدفع للشيخ 100 دينار فيحولني على الشيخ محمد رضا لأخذ 100 دينار أو أقل منها أو أكثر لا توجد مشكلة هنا لا توجد مشكلة حتى أكثر أعطيتك 100 وأنت أعطيتني 110 دنانير في مشكلة هذه 100 شيخنا هذه 100 أعطيك إياها أبيعك إياها لتحولني أو أعطيك إياها هنا لتحولني على شخص آخر في بلد آخر يعطيني أكثر منها ماكو مشكلة هي ملكك في الأساس المبلغ الذي في ذمة الشيخ محمد رضا لك هو ملكك أنا هنا أعطيك مبلغين قلنا في مسألة 220 ارجع إلى مسألة 220 قلنا يجوز بيع المبلغ بمبلغ آخر حتى يعني يجوز بيع دنانير بدنانير أخرى فقط اشترطنا التمايل هنا نعم نعم هذا مو إقراض نعم قد يحولني على قد يحولني بالمئة دينار وقد يحولني بالأقل وهي 90 أو بالأكثر وهي 110 ماكو أي مشكلة فيها
إذا حولنا على الأقل
ينقص هل ينقص؟ هذا مو دين أنا مو أعطيته إياك دين أعطيته إياك حوالة ليحولني ماكو أي مشكلة يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يقال أو يوزان بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر بلا فرقين سواء كان بالمساوي أو بالأقل أو بالأكثر لا فرق هو ما ذكر المساوي بس عندما ذكر الأقل والأكثر المساوي من باب أولى بعيد مسألة 815 ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا سواء كان جهله بالحكم أو بالموضوع صار يجهل الحكم يجهل أن الربا حرام يعرف أن هذه زيادة لكن يجهل أن هذه الزيادة حرام فيجهل ماذا؟ يجهل بالحكم هنا صار يجهل بالموضوع شلون يجهل بالموضوع؟ يعني يعرف بأن الربا حرام يعرف بأن الربا حرام لكن اعتقد بأن هذا الفرض لا يكون ربا هذا المورد لا يكون ربا اعتقد أن الربا مثلا فيما لو باع التمر اعتقد ان هذا رايكم اذا ما لو باع تمرا رديئان كيلو ونصف بكيلو من التمر الجيد هذا لا يعتبر ربا، اعتقد هكذا، فهو غير جاهل بحكم حرمة الربا لكن جاهل بالموضوع، جاهل بان هذا مصداق للربا، هذا مصداق للربا، هو يجهل ان هذا مصداق للربا فيقال جاهل بالموضوع مو جاهل بحرمة الربا، يعلم الحكم وهو حرمة الربا لكن لا يعلم ان هذا ربا، سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع، أخذ الربا ثم علم بالحال، هنا فإن تاب فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد، المبلغ الذي أخذه لا، لكن يجب عليه أن يتوب ولا يأخذ بعد ذلك، ويصرف بعد. ثم علم بالحال، فإن تاب هذا الفرق أن يتوب، فإن تاب فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد، ما أخذه من الربا بعد لأنه نفس الدين يجوز له بلا إشكال أن يسترجع دينه، كلام عن ما أخذه من الربا. مورد الكلام ما استثنى أن يكون الجهل عن تقصير أم لا، ما استثنى. طيب مسألة 816، إذا ورث مالا فيه الربا، ورث مالا فيه الربا، خب هنا صورتان، الصورة الأولى خب فإن كان مخلوقا بالمال الحلال فليس عليه شيء، يعني المخلوق يعلم بأن والده يتعامل في الربا، وعليكم السلام، يعلم بأن والده يتعامل في الربا، لكن أيها هو الربا؟ والدكم ما كان يفرز الربا عن غيره، عادة ما يتعامل في الربا يخلط أمواله خالص مثلي، لا يفرز هذا على حدة وهذا على حدة، بل يخلط الأموال بيجمعها ويتعامل فيها. خب فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء لأنه مخلوط بعد. خب وإن كان معلوما ومعروفا، هذا الفرض الثاني، معلوم هذا المال الذي هذه الجهة هو الربا، معلوم ومعروف، وهنا فهنا صورتان، إذا كان المال معلوما معروفا غير مختلط يعني، فهنا صورتان، الصورة الأولى أن يعرف صاحبه، إن عرف صاحبه نقول له رده إلى صاحبه، تعرف أن هذه المئة دينار كلها ربا، كلها زيادة، فأرجعها إلى من؟ إلى صاحبها، واضح؟ رده إليه، نكمل المسألة. وإن لم يعرف صاحبه، هناك وعرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرف صاحبه عامله معاملة المال المجهول مالكه، المال المجهول مالكه ماذا يفعل فيه؟ فرض المسألة أن الربا متشخص في الخارج، غاية الأمر أن لا أعرف صاحب الربا، أما هذه المئة دينار بأكملها ربا، مفهوم؟ أأخذها وأتعامل معها معاملة المجهول مالك، المجهول المالك ماذا قلنا يفعل فيه؟ يرجعه إلى الحاكم الشرعي أو يستأذنه في التصرف فيه والتصدق به عن صاحبه مع اليأس من معرفته، هذا كله مع اليأس من معرفة صاحبه. نعم شيخنا شيخ محمود. هنا لم يستثني، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء، بلى هذا لا يغير شيئا، العبارة مطلقة بعد، تشمل هذا المورد الذي تفضل فيه. خاتمة إقرار المؤمن، فتأمل العبارة صريحة، اي بس مخلوق او مو مخلوق، غير متشخص غير مفصول. ويا شيخنا انا عندما اخذ متوجه، شو تقول؟ انا تماما متوجه تماما، ماذا تقول؟ اقول هو مخلوق او غير مخلوق، عندما اخذ هذه القبضة من المال، قد تكون هذه القبضة التي اخذتها هي اموالي انا في الواقع، مو اموال الربا، صحيح او مو صحيح، يجري عليه هذا الحكم. اذا خاتمة إقرار المؤمن من المستحبات الأخيرة، سيما لذوي الحاجة منهم، ما فيها مطلب نقرأها، سيما لذوي الحاجة منهم، لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته، وعن النبي صلى الله عليه وآله من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة أو كربه يوم القيامة، وعنه صلى الله عليه وآله من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسورا كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه. وعنه صلى الله عليه وآله قال من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخافت اللامع سريع يعني بغير حساب ولا عذاب. ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه، شوف أول شيء ترغيب الآن يجي الترهيب، ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من مؤمنين أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه، يعني ماله محسوب كأنه صدقة. وعنه عليه السلام أيضا عن يعني الإمام الصادق قال مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، كأني أنا في أول القرض ذكرت الرواية وترددت بين 17 أو 18. قال الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة المتكثرة التي دلت على استحباب القرض. في المقابل توجد روايات أخرى كثيرة تدل على كراهة الاقتراض لغير حاجة، تذم الاقتراض لغير حاجة. فلذا ينبغي لنا أيضا أن نلتفت إلى تلك الروايات إذا أنا مو في ضرورة لا أقترض، خصوصا وأن القرض فيه حالة من المذلة إلى المقترض، فيه امتنان من المقرض على المقترض. فالإنسان ينبغي له أن ماذا أن يحفظ ما أوجهه ولا يبذله لكل أحد. كتاب الرهن ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله. قبل أن ندخل في كتاب الرهن نقول أيها السيد يا ابن رسول الله لماذا لم تعطينا تعريفا لكتاب الرهن وأنت بطلب البحث في كتاب الرهن؟ كان الأولى بك أن تعطينا تعريفا. يقول خذ يمكنكم الرجوع إلى كتب الفقهاء فستجدون التعاريف الكثيرة التي عرفت كتاب الرهن. خب ما هي هذه التعاريف؟ يقول ارجعوا إليها في كتب العلماء، أنا هنا لا أريد أن أطيل عليكم. خب مما عرف به الرهن؟ تعريفات كثيرة. أحد هذه التعريفات عرف الرهن بأنه وضع شيء وحبسه عند أحد تأمينا له على دينه، وضع شيء وحبسه عند أحد تأمينا له على دينه، يعني أنا علي دين إلى الشيخ محمد رضا فآتي وأعطيه هذا الكتاب رهنا على دينه ليطمئن على دينه، تأمينا له يعني ليأمن ويطمئن على دينه. واضح بعد؟ خب هذا هو تعريف الرهن، وهناك تعريفات أخرى ذكرت في كتب الفقه يمكنكم الرجوع إليها. ربما هذا أوضح تعريف أو من أوضح التعاريف على أي حال. خب مو معناها أنه قد لا يحوم من إشكال، لا قد يكون فيه إشكالات، يعني أنا لست بصدد البحث. عادة الفقهاء إذا لم يرتبوا التعريف يبتكرون تعريف آخر يكون بنظره، يكون هذا الفقيه الذي ابتكر التعريف ينظر أن يكون هذا التعريف خالي من الإشكال، لكن يأتي فقيه آخر فيرى أن فيه إشكالا. أكثر هذه التعاريف إنما تتكثر من هذه الجهة. على أي حال هنا عندنا ثلاثة اصطلاحات لا بد من بيانها قبل الدخول في الباحث. الاصطلاح الأول الراهن، من هو الراهن؟ شوفوا أنا علي مبلغ من المال إلى الشيخ محمد رضا، من فأعطيه الكتاب رهنا يقال لي أنا الراهن، أنا الراهن لأني رهنت الكتاب عند الشيخ محمد رضا. إذن الراهن هو صاحب العين المرهونة. طبعا غالبا الراهن هو صاحب العين بس مو دائما كما سيأتي، مركزين؟ الراهن مو دائما هو صاحب العين، غالبا هو صاحب العين. أما قد تكون العين لشخص آخر، الكتاب يكون للشيخ حسين، وأنا أرهن الكتاب عند الشيخ محمد رضا بإذن من الشيخ حسين، ماكو مشكلة. خب إذا الراهن هو صاحب العين المرهونة، غالبا هو صاحب العين مو دائما. خب المرتهن وهو من أخذ العين، وهو في هذا المثال الداعن وهو الشيخ محمد رضا، مو؟ خب المصطلح الثالث المرهون، المصطلح الأول الراهن، المصطلح الثاني المرتهن، المصطلح الثالث المرهون. المرهون وهو الشيء الذي جعل رهنا، واضح؟ هذه ثلاثة اصطلاحات ذكرناها، الراهن وهو صاحب العين المرهون أي هو المدين، المرتهن وهو من أخذ العين أي هو الدائن، المرهون وهو نفس العين أو الشيء الذي جعل رهنا، واضح؟ خب هذه ثلاثة مصطلحات، إذا صارت واضحة ندخل في الباب. قال كتاب الرهن ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، من الطرفين يعني، من الراهن والمرتهن. خب ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ، قلنا سابقا في عقد البيع، في عقد الإجارة، أنه في العقود أكثر العقود لا نشترط فيها التلفظ، التلفظ كافي لكن لا نشترط التلفظ، بل يكفي أن نقوم بفعلين يفهم منه هذا المراد وهو الإجاب والقبول. الإجاب والقبول لا يتوقف على اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضا، فأعطيك الكتاب على أن قاصدا أن يكون رهن وأنت تقصد القبض يكفي، بل يتحققان بالفعل أيضا فاصلة. وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك، هل تشترط الإقباض ليصح الرهن لا بد من أن يحصل إقباض؟ يقول في اشتراطه إشكال أقواه أنه يشترط الإقباض، أقواه ذلك عن اشتراط الإقباض، أول شيء يتردد ثم يقوي اشتراط الإقباض. مسألة 817، يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها. يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة، طبعا هناك مصطلح رابع أنا ما أشرت إليه، نفس هذا العقد يقال له رهن، نفس العقد يقال له رهن، الرهن هو نفس هذا العقد، وقد يطلق لفظ الرهن ويراد به المرهون، مفهوم؟ هذا مصطلح رابع، عدوه مصطلحا رابعا، الرهن هو هذا العقد، هذه المعاملة يقال لها رهن، لكن قد يطلق الرهن ويراد به نفس المرهون، مفهوم؟ فأنتم يكون تفهمون من القرائن. هنا يشترط في الرهن يعني في عقد الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة، شلون يعني عينا مملوكة؟ يعني مثل هذا الكتاب، أنا أملك هذا الكتاب فيجوز لي أن أرهنه، واضح؟ طب أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها، شلون نتصور أن يكون الرهن مو عين مملوكة؟ أن يكون المرهون غير مو عين مملوكة، كما لو لم أكن أملك هذا الكتاب، إنما أملك ماذا؟ أملك منفعة الكتاب، أنا استأجرت الكتاب من الشيخ حسين لمدة 100 سنة، واضح؟ فأنا أملك ماذا؟ منفعة الكتاب، هل يجوز لي أن أرهن الكتاب؟ أرهن منفعة الكتاب مو أرهن نفس الكتاب، يجوز أم لا؟ رهن المنفعة يقول لابد أن يكون المرهون عينا مملوكة. المنفعة غير ليست بعين مثل شيء، فالمنفعة ليست بعين، حال واحد استثناء أول. أيدي أيضا لي في ذمة الشيخ عبد الله 100 دينار، واضح؟ وأنا الآن أريد أن أقترض من الشيخ محمد رضا 50 دينار أو 100 دينار، ماكو فرق. سيقول لي أعطيني رهنا، هل يجوز أن أقول رهنت المبلغ الذي لي في ذمة الشيخ عبد الله جعلته رهنا عندك؟ هذا تصورين أنتم الكيفية. أنا أولا لي مبلغ من المال في ذمة شخص، في ذمة الشيخ عبد الله مثلا، خب أأتي وأقترض مبلغا من الشيخ محمد رضا فيطالبني بالرهن، فيطالبني بالرهن، خب أقول له أعطيك 100 دينار التي لي في ذمة الشيخ عبد الله وهي لا زالت في ذمة الشيخ عبد الله، أعطيك إياها رهنا، أرهنك إياها. تصورين المسألة؟ يصح أو لا يصح؟ يقول لابد أن يكون عينا مملوكا. الآن هذا مو عين، هذا شيء في الذمة، مبلغ في الذمة، مو عين خارجية هذه، واضح؟ خب استثناء ثالث أيضا أو مثال ثالث أيضا، هذا المنزل وقف علي وعلى ذريتي، أوصفه الشيخ حسين قبل وفاته، هذا وقف علي وعلى أولادي، خب أنا آتي إلى الشيخ محمد رضا وأقترض منه مبلغا من المال وأجعل هذا المنزل رهنا عنده. يقول لا يصح. ليش لا يصح؟ لأني لا أملك المنزل، غاية الأمر أنا ماذا، هذا المنزل وقف علي، وفرق بين أن هذا المنزل ملكي ويمكنني بيعه وبين أن يكون هذا المنزل وقف علي وعلى ذريتي فلا يمكنني بيعه. ماذا وضحت الآن؟ يقول يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكا يمكن قبضها ويصح بيعها. أما إذا كان لا يمكن قبضها كالدين الذي في ذمة الشيخ عبد الله، لا يمكن قبضها، مش لي؟ خب. ويصح بيعها، الوقف يصح بيعه؟ لا يصح بيعه. خب او العين المستأجرة يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. خب ويصح بيعها، اذا ليصح الرهن لابد ان تكون العين عين مملوكة لي يمكنني ان ابيعها لو اردت. اما اذا لم يكن بامكاني ان ابيعها لا تصح رهنان. فهذا الكتاب الان يصح ان ارهنه ام لا يصح؟ ليش؟ لانها عين مملوكة لي ويمكنني بيعها ويمكنني أن أقرضها للمرتهن. خب وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة. خب لا بد إذا أردت أن أرهن الكتاب أرهنه على حق ثابت في الذمة، حق للشيخ محمد رضا وهو 100 دينار التي أقرضني إياها، حق له أم لا؟ ثابت في ذمتي، على حق ثابت في الذمة، سواء كان هذا الحق عينا أو منفعة. خب على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة، هذا حق للشيخ محمد رضا ثابت له في ذمتي، عينا كما في ماذا؟ كما في الأموال أو كما في الحنطة، أو منفعة كما لو كان للشيخ محمد رضا منفعة في ذمتي، له في ذمتي منفعة إجارة منزل فطالبني بها الآن، منفعة أن يسكن في منزلين، متفقين يعني؟ خب الآن يطالبني بها، أنا قلت له سأؤجلك لن أعطيك منفعة المنزل الآن، فيطالبني برهن فأعطيه الكتاب رهنا. ما هو الذي للشيخ محمد رضا هنا؟ في الذمة منفعة استئجار المنزل، منفعة سكن المنزل أو منفعتان. خب مسألة 818 يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه. خب هذا الكتاب ملك للشيخ حسين، هل يجوز لي أن أرهنه على الشيخ محمد رضا؟ يقول تتوقف صحة الرهن على إجازة المالك. إن أجاز قال نعم أنا أجزت لك عن فرهنه تجفر يتوقف رهن غير المملوك. هذا الكتاب غير مملوك لي, مملوك لشخص آخر ممكن ليصح رهنه لابد أن يجيز المالك. يتوقف رهن غير المملوك للراهن يعني رهنه من كل الراهن يتوقف على إجازة مالكه. خب ولو ضمن مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما, يعني أنا أملك هذا الكتاب وذاك الكتاب ليس ملكي فرهنتهما معا, يصح الرهن أو لا يصح؟ يصح في ملكي يعني يصح في هذا الكتاب فقط, أما ذاك الكتاب فلا يصح الرهن فيه إلا إذا أجاز الشيخ حسين. خب ولو ضمن مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه, وأما في ملك غيره قال وتوقف في الضميمة يعني فيما ضمه على إجازة مالكها. واضح؟ أنا رهنت كتابي وكتاب غيري, بالنسبة إلى كتابي يصح الرهن, أما بالنسبة إلى كتاب غيري فتتوقف صحة الرهن على إجازة المالك لأن هذا تصرف فضولي. قلنا من تصرف فيما لا يملك فتصرفه تصرف فضولي, فتوقف صحة هذا التصرف الفضولي على إجازة المالك. خب مسألة 819, يلزم الرهن من جهة الراهن. نسأل هل الرهن عقد لازم أم لا؟ نحن سابقا قسمنا العقود إلى عقود لازمة وعقود جائزة وعقود جائزة. هل الرهن من الصنف الأول أو من الصنف الثاني أيها السيد الخوئي؟ أجبنا, هل الرهن من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ عقد جائز عن شنو هو؟ يعني يصح أن نفتخه مو ملزم, مثل العارية, العارية قلنا عقد جائز. وأما الإجارة مثلا أو البيع فهما عقدان لازمان. طب هل الرهن عقد جائز أم لازم؟ يقول الرهن فيه جهتان, تارة الحظر من جهة الراهن وهو أنا هنا رهنت هذا الكتاب عند الشيخ محمد رضا. طب بالنسبة لي الرهن عقد لازم, فبعد أن رهنت لا يمكنني أن أقول فسخت الرهن وأسترجع الكتاب. أما من جهة المرتهن وهو الشيخ محمد رضا فهو عقد جائز, يجوز له أن يرجع الكتاب يقول ما أريد الرهن خلاص فينفسخ حتى ولو لم أسدد الدين. ها إذن الرهن من جهة الراهن هو عقد لازم, وأما من جهة المرتهن فهو عقد جائز. يقول يلزم الرهن من جهة الراهن. خب بالمفهوم أيضا من جهة المرتهن لا يلزم. خب مسألة 820. خب في سنة 820 توفي العلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن المتوج البحراني صاحب التصانيف الكثيرة والأشعار المعروفة رحمة الله عليه, المدفون في جزيرة النبي وليس النبي في جزيرة النبي صالح وليس النبي صالح كما حققنا. وهذا من الأخطاء الشائعة أن يقال جزيرة النبي الصالح, الصحيح جزيرة النبي صالح, وإن كان هناك خطأ في أصل هذه التسمية لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا القبر قبر النبي صالح, والصحيح أنه ليس بقبر النبي صالح, لكن هذا لا يضر في أصل التسمية. و التعبير عنه بالنبي هذا تعبير جديد لم يحصل إلا في القرن العشرين, ولا عين له ولا أثر فيما قبل هذا القرن, وهذه البحث نوكله إلى محله. مسألة 820, رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد, حتى وإن تجدد الحامل نعم عندي هذه البقرة رهنتها عند الشيخ محمد رضا، خب في بطنها حمل، خب فولدته، هذا ليس مرهونا أيضا، هذا العجل الذي يولد ليس مرهونا، واضح؟ خب لو تجدد الرهن بعد ذلك، يعني عندما رهنت البقرة لم تكن حاملة، خب في الليل أو في النهار لا فرق، على أي حال وطئت هذه البقرة، أتى لها الفحل فحملت، على أي حال هنا هل هذا الحمل المتجدد رهن أيضا أم لا؟ يقول لا، الحمل ليس برهن، رهن الحامل ليس رهنا للحامل، حتى وإن تجدد الحمل، يعني لم يكن الحمل موجودا حين الرهن بل تجدد بعد الرهن، نقول في كلا الصورتين رهن الحامل، رهن البقرة ليس رهنا للحامل للعاجل. يعني مسألة 821، فوائد الرهن للمالك، فوائد الرهن للمالك، يعني فوائد البقرة، الحليب الناتج من البقرة لمن؟ لمالك البقرة، سواء كان المالك البقرة هو الراهن أو غير الراهن، لأنه قلنا يصح لي أن أخذ بقرة الشيخ حسين وأرهنها، خب أنا الراهن، من الذي يملك البقرة؟ الشيخ حسين، لم تخرج عن ملكه، فالحليب الناتج منها له، ولا يجوز لا لي أنا ولا للشيخ محمد رضا الذي هو المرتهن، لا يجوز لا للراهن ولا للمرتهن هنا مثلا أن يأخذ الفائدة، بل الفوائد ترجع إلى مالك الراهن. شلون؟ نعم مو بالقرض، بالدين. نعم نحن فرقنا بين الدين والقرض في ذهن في التفريق، لما حضرت الفرق بين الدين والقرض، ما وضح نحن الفرق بين الدين والقرض، قلنا الفرق الجوهري بين الدين والقرض أن الدين يشمل القرض والقرض لا يشمل الدين. عندما أقترض منك يقال أنا مدين لك، عندما أقترض منك يقال أنا مدين لك، وقد أكون مدينا لك من غير اقتراض، كما لو أفسدت كتابك فأكون مدينا لك بكتاب آخر ويقال هذا الكتاب دين في ذمتي. على أي حال فوائد الرهن للمالك والرهن على فوائد الرهن للمالك، فاصلا انتهت المسألة. فرع جديد، والرهن هنا فوائد الرهن، طبعا عبر بالرهن ويريد المرهون، يعني ما قلنا يؤتى به لفظ الرهن ويراد به المرهون، تفهمين؟ هنا يريد بالرهن المرهون. فوائد الرهن للمالك انتهت. خب والرهن على احد الدينين ليس رهنا على اخر، يعني انا مقترض من الشيخ حسين، من الشيخ محمد رضا 100 دينار، فاعطيته البقره رهنا، في اليوم الثاني اتيت واقترضت منه 50 دينار، واضح؟ خب البقره رهن على ماذا؟ على 100 دينار، مو رهن على 50 دينار. فإذا دفعت أنا 100 دينار إلى الشيخ محمد رضا يجوز لي أن أسترجع البقرة، ولا يقول لي أول رجع 50 دينار ثم استرجع البقرة، أقول 50 دينار أعطيتك إياها من غير رهن، لا يجوز لك أن تحبس البقرة ولا تعطيني إياها. ماذا تقولين مثلا؟ أنا أول يوم اقترضت مبلغ 100 دينار من الشيخ محمد رضا وأعطيته البقرة رهنان، واضح؟ خب في اليوم الثاني او في السنة الثانية اتيت واقترضت منه 50 دينار، خب بعد اسبوع سددت اليه 100 دينار، كم بقي له في ذمتي؟ 50. هل يجوز لي ان استرجع البقرة؟ نعم، لان البقرة رهن على اي مبلغ؟ على 100. لا يجوز للشيخ محمد رضا ان يحبس البقرة ويقول اول رجع لي 50 دينار. يقول والرهن على احد الدينين ليس رهنا على الاخر، لا تكمل، لا هذا هذه البقرة رهن على الدين الأول مو رهن على الدين الثاني، واضح؟ خب فاطلة انتهت المسألة. الآن فرع جديد. طب لو استلمت عندما استلمت 50 دينار قلت اجعل البقرة رهنا على 100 دينار السابقة وعلى 50 دينار هذه أيضا يصير بحياتي. ما وضحت الآن؟ ولو استدان من الدائن دينا آخر، استلمت من الشيخ محمد رضا دين كنت مستلين منه 100 دينار وأعطيته البقرة رهنا عليه، ثم استلمت منه 50 دينار أخرى وقلت اجعل البقرة رهنا على 50 دينار والمئة دينار، يعني على 150 بأكملها. ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما جميعا صح. واضح الآن؟ خب مسألة 822 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.